الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر الرئيس الأمريكي ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 13 إرهابيا وتضبط 10 صواريخ في محافظة الأنبار. قادة عسكريون وسياسيون أمريكيون يعلنون حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصرف قد يقدم عليه الرئيس المنتهية ولايته ترامب خلال الأيام الأخيرة في منصبه. تفاصيل النشرة. حثر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. وقال ظريف إن ترامب يستخدم صورة عديمة القيمة لتبرير اتهامه ضد إيران، في إشارة إلى ادعائه بتورط طهران بالهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد. وأضاف ظريف أن واشنطن دمرت المنطقة بحجة وهي وجود أسلحة الدمار الشامل، وقد هدرت 7 تريليونات دولار وتسببت بسقوط نحو 59,000 ضحية من الأمريكيين في هذا المجال. استشهد ضابط بقوات حرس الحدود الإيرانية بعد اشتباكه بعناصر إرهابية في منطقة جراند بمحافظة جولستان الإيرانية. وأفادت مصادر حكومية بالمحافظة أن الضابط تعرض إلى هجوم من قبل عناصر إرهابية، مشيرة إلى إصابة جنديين آخرين خلال الهجوم. وتمكنت السلطات من اعتقال 2 من المهاجمين، ولا زال البحث جار عن بقية العناصر المتآمرة معهم. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق إلقاء القبض على 13 إرهابيا وضبط 10 صواريخ في محافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك في عملية استباقية نفذت بعد جهد استخباري مكثف ومراقبة دقيقة لتحركات عصابة داعش. وذكرت الوكالة أن الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابة الإجرامية ودخولهم معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والفكر الداعشي، كما اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القطاعات الأمنية. وأضافت أن المفارز الأمنية ضبطت خلال العمليات 46 صاروخا معدا لاستهداف مبنى محافظة الأنبار وبعض الدوائر الأمنية والخدمية بهدف إشاعات الفوضى والثار بين المواطنين. حول الاستنكارات إزاء العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة جنود أمريكيين مجرمين قتلوا أبرياء عراقيين، نتابع التقرير التالي.
عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جزاري ما تسمى بشركة بلاك ووتر ومخالفته معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي أثارت استياء وغضبا عراقيا كبيرين، خاصة أن المعفى عنهم وهم 4 عناصر ارتكبوا مجزرة ساحة النسور في العام 2007 وقتلوا بدم بارد 14 مدنيا عراقيا وأصابوا 17 آخرين، هذا فضلا عن أعمال وحشية وسلوكيات عمليات إجرامية أخرى كانت تمارسها الشركة وأفرادها بالعلن وبالخفاء. وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا أدانت به قرار ترامب بالعفو عن عناصر في الشركة المذكورة أدين بارتكاب المجزرة في بغداد، مشيرة إلى أنها حادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلا عما خلفته من استهجان ورفض داخليين. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ويتجاهل بشكل كبير كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم، مؤكدة العمل على متابعة الأمر مع الحكومة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار الذي يتنافى مع قيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون. العميد فارس سعدي كان محققا رئيسيا من قبل الشرطة في تلك الجريمة المأساوية، قال إنه لم يفاجأ بقرار ترامب حيث كان يتابع كل شيء، معتبرا أنه لم تتم المحاسبة ولا تحقيق العدالة في هذا الملف. عفو ترامب عن عناصر إجرامية بشركة بلاك ووتر يأتي بعد أسابيع قليلة من إغلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في العراق بعد غزوه عام 2003. واعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي أن القرارين المتتاليين يظهران مخالفة هاتين الدولتين أي بريطانيا وأمريكا لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدا أنهما بتلك القرارات يوفران الحصانة لجنودهم المدانين بجرائم حرب وضد الإنسانية، مع أنهما يدعيان حماية حقوق الإنسان.
أكدت مصادر إعلامية أمريكية أن قادة البنتاغون والعاصمة واشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصرف قد يقدم عليه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة في منصبه. وذكرت مصادر عسكرية أن كبار ضباط الجيش بحثوا جملة إجراءات في حالة إعلان ترامب الأحكام العرفية، موضحة أن قيادات عسكرية بواشنطن تشارك في التخطيط السري لحالة طوارئ خلال فترة تنصيب الرئيس الجديد. من جهة معربة ضباط أمريكيون عن قلقهم من انخراط الجيش في أزمة قد يفتعلها ترامب لقلب نتائج الانتخابات، مشيرين إلى احتمال تحشيده ميليشيات لنشر العنف في العاصمة. كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن المحكمة العليا في البلاد لن تنظر في الطعون المقدمة من حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية إلا بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وذكرت المصادر أن المحكمة حددت تاريخ 22 من الشهر القادم كموعد للرد على الطعون المقدمة من فريق ترامب الانتخابي بولاية بنسلفانيا. وكان المجمع الانتخابي المشرف على مراقبة السباق الرئاسي قد أعلن رسميا فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات بعد حصوله على 302 من أصوات المجمع مقابل 232 لمنافسه الجمهوري. شهدت ولاية أوهايو الأمريكية تظاهرات شعبية تنديدا بمقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية بيد الشرطة في أحدث واقعة للتمييز العنصري المتبع من قبل سلطات البلاد ضد هذه الشريحة من المجتمع. ورفع المحتجون شعارات تندد بالعنصرية مطالبين بتحقيق العدالة في ثاني عملية قتل عنصرية تهز مدينة كولومبوس خلال أسابيع قليلة. وأطلق ضابط شرطة النار على المواطن أندري هيل أثناء تواجده قرب أحد المنازل السكنية بالرغم من عدم حيازته على أي أسلحة ليرديه قتيلا، في حين زعمت الشرطة فتحها تحقيقا في الواقعة. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الكونغرس رسميا عزمها إبرام صفقة لبيع أسلحة للسعودية بقيمة تفوق 470 مليار دولار. ومصادر عالمية ذكرت أن الصفقة تشمل بيع أكثر من 7000 قنبلة دقيقة التوجيه، مضيفة أن هذا الاتفاق قد يثير امتعاض بعض أعضاء الكونغرس المعرضين لتسليح الرياض الرياض بسبب جرائمها ضد الشعب اليمني. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، نعود إليكم بعد لحظات. عند الساعة 4:13 تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال على مدى 30 دقيقة، 5 دقائق لسلامتك، يأتيكم في الساعة 4:44. في الساعة 4:51 يأتيكم برنامج قوافي الوجد، نشرة خبرية ومجموعة من التقارير في 5 تماما. عند الساعة 5:11 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:17. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. في الساعة 5:22 يأتيكم برنامج حوارات زوجية، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. إيران في عيون السياح يأتيكم في الساعة 5:46، في تمام الساعة 6 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. من روائع التلاوات في الساعة 6:17 يليه مشرعون بلا شرعة. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. سأتحدث لكم اليوم عن موضوع لا تفرض رأيك على الآخرين. إنه موضوع مهم جدا. لا تفرض رأيك على الآخرين. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، مشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، ربما رأيتم بعض الأطفال يحب أن يكون رئيساً على الآخرين في اللعب، ويريد أن يسمع الآخرون كلامه ويطيعونه في كل شيء ولا يعصونه، ومن يعصيه يطرده من اللعب. أنتم ما رأيكم بهذا التصرف؟ هل تعتبرونه تصرفاً صحيحاً؟ أحسنتم، سوف أقول لكم ماذا جرى. ها؟ لكن نعم، لكن بعد الحزورة. الحزورة التي تقول ما هو الشيء الذي له قرون وهو ليس ثورا، ويحمل حملا وهو ليس بغلا. ما هو الشيء الذي له قرون وهو ليس ثورا ويحمل حملا وهو ليس بغلا؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوانها هو الوزة والبيضة الذهبية.
كان يا مكان، كان في قديم الزمان فلاح وزوجته، وكانوا فقراء جدا ولا يمتلئ كثير، حتى الزرع الذي قاموا بزراعته لا ينمو ولا يكبر.
تحسن لهذه الحياة، كلما أقوم بالزرع لا نحصل على الثمار.
لا أدري يا إلهي ماذا نعمل، يجب أن ندعو الله لكي يرزقنا.
يا إلهي، ما الذي علينا القيام به للحصول على زراعة مثمرة؟
ما بك يا رجل؟ قلت لك يجب أن ندعو الله لا أن نشتكي، فالخير والبركة مفتاحهما بيد الله تعالى.
وهل كل أولئك الذين لهم زراعة واسعة يدعون الله ليرزقهم؟
استغفر الله يا رجل، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فإذا كان رزقنا محدودا فربما لحكمة إلهية. يا الله، أسألك رزقا واسعا طيبا.
دعيني يا امرأة، حكمة. أنا لا أريد مثل هذه الحياة البائسة.
يا إلهي،
أجل أحبتي، كان في مزرعة هذا الرجل وزة بيضاء، ذات مرة
غلب الفقر على الرجل واقترب من الوزة ليذبحها، ولكن وجد الرجل أن الوزة تصرخ عالية.
ما بك أيتها الوزة؟ لماذا تصرخين؟ الويل لك، جئتك لأذبحك حتى نتناول من لحمك الطيب. لقد أزعجتني أيتها الوزة. ما هذا الشيء الأصفر؟ أحقا ما أرى؟ إنها بيضة صفراء؟ كلا، إنها ثقيلة، إنها بيضة من ذهب. حقا، هل أنا أحلم أم أنا يقظ تماما؟ بيضة ذهبية، بوركت أيتها الوزة الجميلة. يا زوجتي يا امرأة تعالي هنا بسرعة، تعالي.
ما بك يا رجل؟ لماذا تصرخ؟
تعالي إلى هنا، بيضة ذهبية.
بيضة ذهبية؟ وهل جننت؟
هيا تعالي، انظري، إنها بيضة ذهبية.
يا إلهي، بيضة
ذهبية، لقد تحولت حياتنا، لقد أصبحنا أغنياء.
الحمد لله. هيا يا رجل، اذهب إلى السوق وبع هذه البيضة. هيا بسرعة.
حسن.
الحمد لله، لقد أصبحنا أغنياء. يا رجل، عليك بمساعدة الفقراء وأن تعطي حق هؤلاء المساكين الذين يعملون في مزارعك.
مرة أخرى عدت إلى النصائح؟ هل نسيت تلك الأيام التي نتحسر على كسرة خبز؟ هل نسيت تلك الأيام التي كنا نعيشها في الفقر والعوز؟ دعينا يا
مرأة. الويل لك، أنسيت كيف أن الله رزقك؟
كلا.
أنسيت؟
كلا، لم أنسى، ولكن
ماذا؟
ولكن لا أدري كيف باضت هذه الوزة بيضة ذهبية. يجب أن أبحث عن الحقيقة.
نعم صغار الحلوين، لم يكن الفلاح شاكرا لله، وإنما أصبح سيئا بدرجة كبيرة، وسيطر عليه الطمع بشكل كبير، حتى أنه لم يكتفي بالثروة التي حصل عليها من خلال بيع تلك البيضة الذهبية، فبدأ بتفكير سيء.
ما دامت تبيض هذه الوزة كل يوم بيضة من الذهب، فكم تحوي بداخلها من البيض الذهبي؟ أجل سأذبح الوزة وأحصل على ما يوجد في بطن الوزة من البيض الذهبي. الذهب.
أجل أيها الحلوين، قام الفلاح بإحضار سكين مسنونة، وتقدم من المكان الذي توجد به الإوزة لذبحها، ولكن كانت المفاجأة، لقد اختفت الإوزة واختفى معها الكنز اليومي من البيض الذهبي، وكان هذا هو عقاب
الطمعي للفلاح.
حان الآن موعد بث أنشودة البرنامج. إنها استراحة قصيرة وجميلة ولطيفة، وأنا أقول يا أصدقائنا يا ليتكم أن تستمعوا للأناشيد جيد جدا وتتمكنوا من أن تحفظوها. هل تعرفون لو حفظتم الأناشيد كم يكون الأمر جميلا وكم سنفرح نحن أيضا؟ وبإمكانكم أيضا إذا حفظتم الأناشيد أن تتصلوا بنا وتقرأوا لنا هذه الأناشيد بأصواتكم الجميلة.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى. والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. والبس ثياب الصدق وامشي في الورى كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متألقا. يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا. صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أصدقائنا الحلوين، في أيام العطلة قررنا أنا وأختي سناء أن نلعب مع الجيران، فاجتمعنا أنا وسناء وسميرة وأخوها سعيد وخالد وأخته خلود في حديقة بيتنا، فقالوا ماذا نلعب؟ فاقترحت لعبة الطبيب والمرضى وقسمت الأدوار، فكنت أنا الطبيبة. وفي يوم آخر اقترحت أن نلعب لعبة الملك والوزير على أن أكون أنا الملكة. وبعد أيام عندما أردنا أن نلعب نفس اللعبة في بيت سميرة وأرادت سميرة أن تكون هي الملكة، فلم أوافق وقلت أنا سأكون الملكة وعليكم أن تطيعوني. فغضبت سميرة وقالت لنأخذ آراء الآخرين، ولكني قلت إما أن أكون الملكة أو لا ألعب معكم، وخرجت من بيتهم. أصدقائنا، ننتقل إلى صديقنا أحمد وإلى سؤالاته العديدة وإلى أبيه الذي يجيبه جيد جدا 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 عن سؤالاته المتنوعة والمختلفة في فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
قلت لي سابقا إنك ستحدثني اليوم عن أنواع النمل.
نعم يا أحمد، نعم حدثتك عن الملكة.
نعم، قلت إنها تضع البيض والعاملات تقوم برعايتها وإطعامها.
وتعمل العاملات أعمالا أخرى. طبعا أغلب النمل من العاملات ويذهبن لجلب الطعام وخزنه داخل القرية.
ومن الذي يدلهم على مكان الطعام يا أبي؟
في كل قرية يا ولدي يوجد عدد من الباحثين عن الطعام، مهمتهم أن يبحثوا عن أماكن وجود الطعام والعودة إلى القرية لإخبار العاملات بمكانه ونوعه.
وكيف يخبرون العاملات بمكان الطعام؟
لعلمك يا أحمد، لقد قرأت في كتاب ما أن النمل يتكلم من بطنه. وأيضا قرأت أن النمل الباحث عن الطعام عندما يجد طعاما يفرز مادة من جسمه عندما يعود إلى قريته، وهكذا تتمكن العاملات من اتباع أثر النمل الباحث حتى يصلوا إلى الطعام ويحملوه ويجلبوه إلى القرية.
وكيف يخبرونه بنوع الطعام يا أبي؟
النمل يا ولدي أحمد له لوامس رقيقة، فعندما يعثر النمل الباحث عن الطعام يأتي فيلمس بلوامسه لوامس العاملات فينقل لها المعلومات عن الطعام.
وهل هناك نوع آخر من النمل يا أبي؟
نعم، وهي الذكور.
وما هو عمل الذكور يا أبي؟
الذكور لها وظيفة واحدة، وهي دورها في عملية التكاثر. بعدها يطردون من القرية لأنهم لا يعملون.
يا إلهي، اليوم تعلمت أشياء كثيرة عن النمل، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
أعزائنا الصغار، أخبرتكم بأننا لعبنا مع أطفال الجيران، وفي كل مرة كنت أريد أن أكون أنا الملكة. كنت أفرض رأيي عليهم. عندما أرادت سميرة أن تكون الملكة غضبت وخرجت من اللعب. في اليوم التالي عندما ذهبنا لنلعب مع الأطفال في بيت خالد، قال لي سناء: تعالي والعبي معنا. عندما أردت الدخول قال لي: أنت لا، أنت لا. قلت لخالد: لماذا؟ قال: لأنك تخلقين مشاكل وتريدين أن تفرضي رأيك علينا. عدت إلى البيت في ذلك اليوم ولم ألعب معهم، ومنذ ذلك اليوم قررت ألا أفرض رأيي على الآخرين وأن أحترم آراءهم. أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، قولوا لي، ما هو الشيء الذي له قرون وهو ليس ثورا ويحمل حملا وهو ليس باغلا؟ لكن أريد أن أوضح لكم، لكن ليس توضيحا شاملا وكافيا وكثيرا جدا. فقط أقول لكم بأنه ليس من الحيوانات. إنه ليس من الحيوانات. نعم يا أصدقائي، كما أخبرتكم إني كنت أفرض رأيي على الآخرين، وكنت لا أقبل من أحد ألا يسمع كلامي ويعصيني، لكنني عرفت أن ذلك كان يؤذي الآخرين. وعندما تماديت وكررت الحالة كثيرا، قرروا ألا يلعبوا معي. وأنتم يا أصدقائي، أرجو ألا تفعلوا مثلي. عندما تلعبون مع الآخرين، تناوبوا الأدوار ليرضى الجميع ويستمتع باللعب. هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها اليوم؟ أنا أسمع بعض الأصدقاء بأنهم متشوقون جدا للاستماع إلى فقرة دنيا الحروف. إذن هيا بنا يا أصدقاء.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
لقد اشتقت إلى الطبيعة وإلى الأشجار الجميلة والغابات الكثيفة يا جدتي.
الإنسان دائما ما يميل إلى الطبيعة يا نرمين، خاصة أولئك الذين يعيشون في المدن الكبيرة وهم بعيدون عن الجبال والأشجار وحتى السواحل والبحار.
طيب يا جدتي، وهل لديك اليوم معلومة جديدة تقدمينها لنا؟
نعم يا نرمين، معلومات الجدة دوما جاهزة لك وللأحباء.
إذن ما علينا فعله الآن؟
الذهاب إلى دولاب الأحرف واختيار حرف جديد.
حسنا، سأفعل ذلك يا جدتي.
لقد سقطت كرة حرف الخاء من الدولاب يا نرمين.
حرف الخاء، وما هي معلومة جدتي بهذا الحرف؟
سأتحدث لك يا نرمين عن مدينة جميلة جدا، وهي تقع في مرتفعات الجبل وفيها الكثير من المشاهد الطبيعية الخلابة.
وما اسم هذه المدينة الجميلة؟
إنها مدينة خلخال يا نرمين، حيث تعتبر خلخال من أجمل مدن محافظة أردبيل شمال غربي إيران. تتمتع بأجواء رائعة ومعالم طبيعية كثيرة، وهي تعتبر من أشهر الأماكن السياحية التي يقصدها السياح المحليون والأجانب.
يا سلام، مدينة خلخال وهي تتمتع بمعالم طبيعية كثيرة.
نعم، تقع مدينة خلخال في مرتفعات سلسلة جبال تالش شمال شرقي إيران، وهي تتمتع بأجواء معتدلة في الصيف وباردة جدا في الشتاء، كما تحتوي على عيون طبيعية ساخنة، كما يعد العسل الطبيعي من أبرز منتجات خلخال، ويعمل ساكنوها في الزراعة وتربية المواشي.
يا إلهي، العسل أيضا من منتجات هذه المدينة؟
نعم يا نرمين،
أنا أحب العسل.
وهناك طريق سياحي جميل يربط بين مدينتي خلخال التابعة لمحافظة أردبيل ومدينة أسالم التابعة لمحافظة جيلان، فهو جبلي تحاذيه غابات كثيفة خضراء في غاية الروعة والجمال. ناهيك عن مختلف المناظر الطبيعية وبما فيها شلال زاخر بالمياه وبحيرة واسعة وسهول خضراء، والناظر على طوال هذا الطريق يشاهد المعاسل والمراعي للأغنام والأكواخ الجميلة والأشجار المثمرة وغير المثمرة، وقرب مدينة خلخال ينبوع مياه معدنية اسمه كيوي يقصده الكثير من السائحين سنويا.
إذن إنها مدينة رائعة يا جدتي، شكرا لك على تقديمك هذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا عزيزتي نرمين.
الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ ما هو الشيء الذي له قرون وهو ليس ثورا، ويحمل حملا وهو ليس بغلا، وقلت لكم بأنه ليس حيوانا؟ إنه الحلزون. الحلزون يا أصدقاء، لأن الحلزون له قرنان صغيران وهو يحمل صدفته على ظهره. نعم يا أصدقاء، أحسنتم، إنه الحلزون. الحلزون. البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتنا من الملوثات البيئية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتت الإنسانية تتوق إلى أيام النقاء والصفاء التي لم تكن تشوبها شوائب البيئة والتلوث بأنواعه الصوتي والبصري والحركي والسمعي والذهن النفسي. فمن أين زحفت الملوثات وكدرت الحياة الإنسانية؟ وهل لنا دور في ذلك؟ تابعونا في لقاء اليوم. تحية لكم طيبة. نعم مستمعينا، من أين زحفت الملوثات إلى حياتنا؟ وهل ننتبه إلى مكامن نفوذها؟ أيها الإخوة، يشير المختصون بمكافحة الملوثات البيئية إلى ما يلي. أولا، إن تلوث الأطعمة الذي يزداد يوما بعد يوم بصورة مفزعة حتى في البلدان المتقدمة التي بها أعلى مستويات الرعاية والعناية، ناتج عن تلوث البيئة باستخدام المبيدات الحشرية المدمرة لصحة الكائنات الحية وانتشار الميكروبات والفيروسات، بالإضافة إلى الطريقة التي يتم إعداد الطعام بها ومعالجته. ثانيا، التلوث الحاصل من التصنيع الغذائي، فكل طن من المكونات الغذائية يحتاج إلى 5 أطنان ماء للغسيل والتنظيف، فتلوث البيئة من خلال هذا الماء الملوث. ويعد المصنع ناجحا إذا أعاد استخدام الماء مرة أخرى في مصانع التغذية بعد تنقيتها. ثالثا، زيادة العمليات الإنتاجية في المصانع، فكلما كان هناك إنتاج يعني هناك استهلاك للطاقة والوقود وبالتالي تلوث. رابعا، مخلفات صناعية غذائية صلبة كالقشور والنوى أو غازية تخص العمليات الصناعية. خامسا، تلوث في مواد التعبئة والتغليف التي لا تحلل، مثل علب العصائر أو أكياس البلاستيك الضارة. وهناك تسريبات أخرى للملوثات في بيئتنا، فكونوا معنا لما بعد الفاصل. شكرا لتواصلكم. عديدة المنافذ التي تلوث بيئتنا مستمعينا وغذاءنا، ذكرنا البعض قبل الفاصل، وإليكم المنافذ الأخرى. وصلنا إلى النقطة السادسة، عيوب السلع المعبأة ومحتوياتها التي الكثير منها غير مؤيد صحيا، مثل المياه الغازية التي لا تروي العطش على عكس ما يظهر في الإعلانات. سابعا، انتشار المبيدات الحشرية المميتة التي تشكل مصادر خطورة في الغذاء، في الماء أو البيئة المحيطة، التي تمثل خطورة على صحة المستهلك سواء كانت هذه المصادر طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية. والآن مستمعين، هل نستطيع أن نعد خطة لإيقاف نفوذ الملوثات في بيئتنا ومع تمنياتنا إن شاء الله ببيئة صحية سليمة تحيط بنا؟ حيث يعد المختصون برنامجا وقائيا إلى جانب المكافحة الفعلية للتلوث الغذائي ولتعيين مصادر الخطر البيئي، وذلك في أولا إنتاج غذاء سليم من المصدر وحتى وصوله إلى يد المستهلك، ثانيا الإقلال من حالات التسمم الغذائي في أي مرحلة صناعية من المنتج الغذائي، ثالثا متابعة دورية للخط الإنتاجي وتقييم لمراحل البرنامج المتبعة. وعلى أمل أن نراعي الحفاظ على بيئتنا سواء الغذائي منه أو السمعي أو البصري لنيل السلامة والصحة لنا ولأجيالنا القادمة. شكرا لتواصلكم.
بريق الكلام.
ليس أي أحد أهلا لطلب حاجة، وليس أي أحد أهلا لتلبية المطالب. جاء في كتاب تحف العقول، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد الثلاثة، إلى ذي دين أو مروة أو حسب.
الحرص لوم ومثله الطمع، ما اجتمع الحرص قط والورع. لو قنع الناس بالكفاف إذن لاتسعوا في الذي به قنعوا. للمرء فيما يقيمه سعة، لكنه ما يريد ما يسع. يا حالب الدهر، دهر أشطره، هل لك فيما حلبت منتفع؟ يا عجبا لامرئ تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع. يا عجبا للزمان يأمنه، من قد يرى الصخر عنه ينصدع. عجبت من آمن بمنزلة يكثر فيها الأمراض والوجع. عجبت من جهل قوم قد عرفوا الحق فولوا عنه وما رجعوا. الناس في زرع نسلهم، ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا. ما شرف المرء كالقناعة والصبر على كل حادث يقع. لم يزل القانعون أشرفنا، يا حبذا القانعون ما قنعوا. للمرء في كل طرفة حدث يذهب منه ما ليس يرتجع. من ضاق بالصبر عن مصيبته ضاق ولم يتسع لها الجزع. الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري، وتنعاك حين تطلع. حتى متى أنت لاعب أشر؟ حتى متى أنت بالصبا ولع؟ إن الملوك الأولى مضوا سلفا، بادوا جميعا، وما باد ما جمعوا. يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب، ما الذي صنعوا؟ بؤسا لهم أي منزل نزلوا، بؤسا لهم أي موقع وقعوا. الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
في الأرض كنا يوما لنرقى والدرب صعب حينا ويسر والدرب صعب حينا ويسر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر في الروح والقلب
فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا هفونا يقول كلا وإن عذرنا يقول مهلا
فَأَنَّى يَقُولُ كَلَّا وَإِنْ عَثَرْنَا